صلى الله وسلم عليك يا سيدي. ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة، يا عبرة المؤمنين، فلئن أخرتني عنك الدهور عن نصرك المقدور، ولم أكن لمن حاربك محاربا، ولمن نصب لك العداوة مناصبا، فلا أندبنك صباحا غريب يا مظلوم كربلاء، أناعي قتل الطاف لا زلت ناعيا، تهيج على طول الليالي البواكيا، أعد ذكرهم في كربلاء وإماما، أعد ذكرهم في كربلاء، إن ذكرهم طواجز عيان طي السجن فؤادي، ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها، بعد رزايا تترك الدم هاميا، ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ للحشر واريا، وقوف بنات الوحي عند طليقها، بحال به يشجين حتى الأعادي اتقل يا علي يا بما تدري السدى علي يا وجره في المجالس وقفاني وانا كنت مخايا يا الدار سلبانا وركبانا يا علي فاق الهز ويسر للكوفة خذانا يا وربطانا بالحب وعلى ابن زياد ادخلانا يا ودمعنا بخدنا يهل ظل يتهكم علينا يا وسن خويا كسر سافروا بينا من الكوفة ودونا ليزي سيرانا مثل سابي الروم لو سبي العبي والذي نحى العظامي شوفتي راسي الشهيد ناصبين قبال عيني ويهل دمع منايا يا نظرة فاك خط معلقين وإماما فاك خط معلقين يا ويا نظر السكنة يا وربا يا علي وكل ما نطوب بلدان قول هنا يا العذاب انا ريت اتقضت ايامي ولا ابتليت بها يا المصى ولا وقفت بدار غربة باليتامى محايرة الحكم لله وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى على محمد وآله من عال يتيما حتى يستغني أوجب الله عز وجل له الجنة كما أوجب لآكل مال يتيم النار صلوا على محمد وآل محمد حديثنا ومن خلال هذه الرواية الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعنوان الأيتام وكيفية التعامل معه. ويقع الكلام ضمن أربع نقاط. النقطة الأولى في بيان معنى اليتيم، النقطة الثانية في بيان موقف الإسلام من اليتيم، النقطة الثالثة في بيان ثواب الإحسان إلى اليتيم، والنقطة الرابعة في بيان كفالة اليتيم بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. النقطة الأولى في بيان معنى اليتيم. اليتيم في اللغة كما في لسان العرب هو من فقد أباه حتى يبلغ، فإذا بلغ زال عنه اسم اليتيم. فإذا من فقد أباه قبل بلوغه الحلم فهو يتيم، وكذلك من الناحية الشرعية من فقد أمه فلا يعتبر يتيما، وكذلك من فقد أباه بعد بلوغه الحلم فلا يعتبر أيضا يتيما، كما ورد عن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتم بعد الحلم. فإذا اليتيم من فقد أباه قبل بلوغه الحلم. النقطة الثانية في بيان موقف الإسلام من قضية اليتيم. لقد أعطى الإسلام لقضية اليتيم العناية والرعاية الشيء الكثير، باعتبار أنها تشكل ظاهرة أو مشكلة اجتماعية كبيرة وخطيرة يساهم تفاقمها إلى أن تتحول إلى ظاهرة اجتماعية خطيرة إذا أهمل فيها هذا اليتيم، وقد تؤدي إلى انحرافات كثيرة وكبيرة جدا. تتحول هذه الظاهرة إلى مرض نفسي عند هؤلاء الأيتام إذا ما أهملوا ولم يجدوا من يرعاهم ومن يحضنهم، لأنه يظن أنه إذا أهمل هذا اليتيم ولم يجد الرعاية والعناية من المجتمع يظن أنه إذا انتقم من المجتمع فإنه يسد ذلك النقص الذي سببه المجتمع له بعدم رعايته وعنايته. ويمكن لنا أن نفهم كيفية الإحسان إلى اليتيم من خلال ما وضعه الإسلام من سلسلة من الأمور التي ينبغي القيام بها تجاه هؤلاء الأيتام. تعال إلى وصية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه التي يقول فيها: قبل وفاته الله الله في الأيتام، فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم، فإني سمعت رسول الله يقول: من عالى يتيما حتى يستغني أوجب الله عز وجل له الجنة، كما أوجب لآكل مال اليتيم النار. فالإمام علي عليه السلام يوصينا برعاية هؤلاء الأيتام وأن لا يضيعوا بحضرتنا، فإذا ضاعوا بحضرتنا استحقينا نعم غضب الله سبحانه وتعالى. ويكفي أن هذا الفعل الذي يقوم به الإنسان تجاه هؤلاء الأيتام إلى مقابل من الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله عز وجل أعطانا الجنة ثمن لأمور كثيرة، فكيف إذا كان هذا الثمن شيء واحد وهو الاعتناء بهؤلاء الأيتام، رعاية هؤلاء الأيتام؟ فإذا الله سبحانه وتعالى جعل لرعاية هؤلاء الأيتام والاعتناء بهم ماذا؟ الثمن هو الجنة، كما أوجب لآكل مال اليتيم النار من جهة أخرى. النقطة الثالثة هو في بيان ثواب الإحسان إلى الأيتام. طبعا الإحسان إلى الأيتام له وجوه كثيرة. هناك الإحسان بالمال إلى هؤلاء الأيتام، لأن الإنسان يساهم في رعاية وعناية والعناية بهؤلاء الأيتام عن طريق ما يصرفه من أموال للعناية والرعاية بهم. أحيانا الإنسان لا يمتلك مالا لكونه فقيرا، ولكن هذا الإنسان إذا كان فقيرا وكان متعلما يستطيع عن طريق تعلمه أن يرشد ويوجه هذه الأيتام أو هؤلاء الأيتام بعلمه لكونه متعلم. نعم لا يمتلك المال لكن يمتلك العلم، تعليمه لهؤلاء الأيتام، إرشاد هؤلاء الأيتام، توجيه هؤلاء الأيتام يعتبر وجه من وجوه الإحسان إلى هؤلاء الأيتام. أحيانا الإنسان لا يمتلك مالا لكونه فقيرا، ولا يمتلك نعم قدرة، ولا يمتلك علم، ولكنه يمتلك الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة أيضا وجه من وجوه الإحسان لهؤلاء الأيتام، وكذلك إدخال الفرح على قلوب هؤلاء الأيتام يعتبر وجه من وجوه الإحسان إليهم، كما قال الرسول الأعظم محمد. إن في الجنة دارا يقال لها دار الفرح لمن أدخل الفرح على قلوب يتامى المؤمنين، مضمون الرواية. لاحظ أهمية الاعتناء والعناية بالأيتام إلى درجة أن الله سبحانه وتعالى يخصص دارا اسمها الفرح لمن يدخل الفرح على قلوب يتامى المؤمنين. حتى بالفعل أحيانا الإنسان يقول أنا لا أمتلك مالا ولا أمتلك نعم قدرة ولا أمتلك علما، ولكن ألا أمتلك الشعور بالعطف والحنان، الشعور بالرحمة، أمسح على رأس هذا اليتيم كما قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: ما من مؤمن ولا مؤمنة وضع يده على رأس اليتيم ترحما إلا كتب الله له بكل شعرة مرت عليها يده حسنا. اللهم صل وسلم على محمد. وشوف كم شعر في رأس هذا اليتيم الإمام علي عليه السلام الملقب بأبي الأيتام سلام الله عليه، الذي يقول: ما إن تأوهت من شيء رزيت به. كما تأوه للأطفال في الصغر قد مات والدهم من كان يكفلهم في النائبات وفي الأسفار والحضر. الإمام علي عليه السلام يشوف يتيم جالس، وإذا به وضع يده على ركبته يبكي. الإمام علي جاء إليه قال: ولدي ما الذي يبكيك؟ قال: يا أبا الحسن، جئت ألعب مع هؤلاء الصبيان في الأطفال فعيروني. قال: بماذا عيروا؟ قال: أنا يتيم، مات والدي. الإمام علي لما سمع بكلمة يتيم دمعت عيناه، ضم ذلك اليتيم إلى صدره، جعل يمسح على رأسه، أخذه معه إلى السوق، اشترى ما يطيب خاطر هذا اليتيم. بعد ذلك جاء به إلى نفس المكان، قال له: ولدي اذهب والعب مع هؤلاء الأطفال. قال له: يعيروني؟ قال له: وإن عيروك وسألوك من أبوك؟ قل: أبي علي بن أبي طالب. فهكذا كان أمير المؤمنين سلام الله عليه مع هؤلاء الأيتام. النقطة الرابعة والأخيرة في بيان كفالة اليتيم: كفالة اليتيم من الأمور التي شجع عليها الإسلام. ومعنى الكفالة ماذا؟ أن يوفر له جميع المستلزمات الضرورية حتى يستطيع أن يعتمد على نفسه بنفسه بعد ذلك. ولذلك الإمام علي عليه السلام هو القائل: هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل في الحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع. أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثا وأكباد حرة، أو أكون كما قال القائل: وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أيتام أو أكباد تحن إلى القد. الإمام علي عليه السلام يوضح لنا أن مسؤولية الحاكم مسؤولية عظيمة، من حيث أنه يتولى شؤون هؤلاء الرعية إلى درجة أنه لا يبيت شبعانا، ولعل في أقاصي مملكته من يحتاج إلى رغيف الخبز، لأنه مسؤول عن هذا الأمر أمام الله سبحانه وتعالى، وخاصة مع أولئك الذين لا يستطيعون أن يتولوا شؤونهم بأنفسهم كالأيتام. أضف إلى ذلك أن هذا الإنسان الذي يقوم بهذا العمل تجاه هؤلاء الأيتام هذه هي مسؤوليته، لكن مع كل ذلك الله سبحانه وتعالى يثيبه على عمله، يصبح مجورا. فكيف إذا كان هذا الإنسان إنسانا عاديا ويقوم بكفالة يتيم من الأيتام، من حر ماله يعطي ذلك اليتيم، يصرف عليه، يعتني به، أجره مضاعف عند الله سبحانه وتعالى. ويكفي ما قاله الرسول الأعظم محمد أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعي السبابة والوسطى. أجر يصل في مستوى إلى أن يكون الفرق بينك وبين رسول الله في المرتبة يوم القيامة هو الفرق بين السبابة والوسطى. شوف هذا الأجر الذي أعده الله سبحانه وتعالى لكافل اليتيم، ألا يستحق من الإنسان أن يضحي حتى بروحه من أجل أن يصل إلى هذا الثواب، هذه المرتبة؟ فكيف إذا كان الثمن هو حفنة مال أو كلمة طيبة أو فعلا يقوم به الإنسان تجاه هؤلاء الأيتام؟ لأن هذا اليتيم يشعر بعقدة نقص ناتجة عن فقد المعيل، عن فقد الراعي، عن فقد الحاضن. حينما ينظر إلى الأولاد الآخرين من حوله وكيف أنهم يرعون من قبل آبائهم، بينما هو إنسان مهمل ولا أحد يلتفت إليه ولا أحد يرعاه ولا أحد يكفله، فإن هذا اليتيم حقيقة سوف تتطور عنده هذه العقدة، عقدة النقص، إلى أن تتحول إلى مرض، فيصبح هذا اليتيم مجرما، نعم، ظنا منه أنه بإجرامه ينتقم من هذا المجتمع الذي أهمله. فإذا ما أدى المجتمع ما عليه من واجبات تجاه هؤلاء الأيتام فإن هذه العقدة لن تتحول إلى ظاهرة ومشكلة اجتماعية خطيرة يعاني منها المجتمع بعد ذلك. وهكذا فالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يبين أثر كفالة يتيم واحد، فكيف بمن كفل عدة أيتام؟ لابد أن الأجر سوف يضاعف. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: من عال ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليله وصام نهاره. ويكمل رسول الله ويقول: وغدا وراح شاهرا سيفه في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى أكون أنا وهو أخوين في الجنة، نعم، كما أن هاتين أو كما أن هاتان كما أن هاتين وأشار بالسبابة والوسطى، نعم، ألصقهما أخوتان، نعم، أختان، كما أن هاتين أختان فألصق السبابة والوسطى. فيكفي الإنسان حقيقة فخرا أن يكون أخا لرسول الله صلى الله عليه وآله بسبب كفالة يتيم، بسبب الحنان والعطف الذي يوفره لهذا اليتيم، لأنه فقد الحنان، فقد العطف بفقد المعيل، بفقد، نعم، الحامي، بالفقد الراعي والحاضن. ألا لعنة الله على الظالمين. تعال انظر إلى بني أمية كيف كانوا يتعاملون مع أيتام الحسين. ترى دمعة اليتيم هذه تغضب الله سبحانه وتعالى، يهتز منها العرش. فكيف إذا كان اليتيم من ذرية رسول الله يبكي، يضرب بكعب الرمح، يضرب، نعم، ويعنف بالصوت إذا قال: أين والدي ضرب؟ إذا نادى: أين أخي ضرب؟ والأدهى والأمر من كل ذلك أنهم جياع طيلة، نعم، خروجهم من كربلاء إلى وصولهم إلى الكوفة. لما أدخلوهم إلى الكوفة خرج أهل الكوفة يتفرجون عليهم. هؤلاء كانوا ينظرون إلى الأطفال وهم جياع، فكانوا يمدون لهم الخبز والعسل والتمر
كان الأطفال يأخذون ذلك الخبز. السيدة زينب سلام الله عليها كانت تأخذ ذلك الخبز وذلك التمر من أيديهم، تضعه جانبا، تقول: يا أهل الكوفة، الصدقة علينا حرام. هذا من هوان الدنيا على الله، أنكم تتصدقون علينا بفاضل الزاد، ها، الصدقة علينا حرام. لكن لم يعبأوا بكلام العقيلة زينب، وكأني بها تنادي: أنا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه، ذو رحمي أخي ذبيح ورحلي قد أبيح وبي، ضاق الفسيح وأطفالي بغير حمي. تقل لأبويا تتصدق الوادم علينا، والله علينا، وعطايا الخلق كلها من يدينا، هي وعطايا الخلق، كلها من يدينا. ما خاب، لا والله ما خاب ظن اللي يعتنينا، يظل كل سنة يروح ويجينا، يظل كل سنة يروح، يجي، تقل له: وينك يا حيدر ما تجينا؟ والله تجينا وتشوفنا شلون السبينا، والله سبايا ونتستايا، يا ربدين
ما أذل اليتيم حين ينادي بأبيه فلا يراه يا الله. نسألك وندعوك، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، شافي مرضانا ومرضى جميع المؤمنين والمؤمنات، اقضي حوائجنا وحوائج جميع المؤمنين والمؤمنات، سيما المنظورين منهم من أوصانا بالدعاء، جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا، اجعل هذا المحل عامرا بطاعتك، المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع، تقبل اللهم عملهم الرحيم وتام وتجالس يمات على الإيمان. الفاتحة تسبقها صلوات.